الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يختم لنا جميعا بالصالحات، فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، ما زال وقوفنا مع آية عظيمة جليلة محكمة من سورة البقرة، تمثل برهانا عظيما على وحدانية الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل وحده هو المستحق أن يعبد، وأن الله سبحانه وتعالى المستحق أن يشرع لهذا الإنسان، فالله عز وجل هو رب كل شيء وهو خالق كل شيء، والله سبحانه وتعالى هو المعبود، والله سبحانه وتعالى هو الحكم. وهذه أصول عظيمة ومحكمات كبرى في كتاب ربنا عز وجل، فمن مما جاء في كتاب ربنا سبحانه وتعالى لتأصيل الأصل الأول والأسي لما بعده، وهو برهان الاستحقاق للعبودية لله الواحد القهار، وهو برهان الخلق، فقال الله عز وجل: الله خالق كل شيء، فكل شيء في هذا الوجود فهو خلقه سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل مبينا أن الخالق سبحانه وتعالى لا يعدله من لا يخلق، فقال الله عز وجل: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ والجواب: لا يمكن أن يستوي من لا يخلق مع الخلاق العليم. ثم قال ربنا جل جلاله أيضا في الأصل الثاني، وهو استحقاق الرب جل جلاله أن يعبد، وأن يعبد وحده سبحانه وتعالى، لا يكون له شريك في هذا الأمر، فقال ربنا عز وجل: فلا تعبدوا إلا إياه، فهو نهي واضح صريح أن الإنسان لا ينبغي له أن يتوجه بأمر العبادة لغير الرب العظيم سبحانه وتعالى خالق الكون كله، وأيضا أن تكون تلك العبادة لله وفق ما جاء من عنده ووفق ما شرع هو، لا وفق ما شرع غيره، حتى وإن أراد الإنسان أن يتعبد بذلك الأمر لربه، فكونه أن ذلك الأمر لم يشرعه الله فإن الله لا يقبله، قال الله عز وجل: إن الحكم إلا لله. فإذن الله خالق كل شيء، فلا تعبدوا إلا إياه، إن الحكم إلا لله. فإذن هذه نصوص محكمة في كتاب ربنا عز وجل دلت على هذه الأمور الثلاثة. وإذا رجعنا إلى كتاب ربنا سبحانه وتعالى، فإننا نجد أن القرآن يدور على هذه الأمور، فإن القرآن يقرر ما لله عز وجل من صفات الجلال والكمال، ما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى التي تثبت أن الله سبحانه وتعالى هو الكبير المتعال. ثم نجد أن في القرآن أيضا مبني على هذا التعريف أن الله سبحانه وتعالى هو المعبود بحق، ثم بيان لتلك العبودية ومنزلة تلك العبودية ومكانتها ومكانة العباد وماذا يكون على مستوى الأفراد أو الجماعات أو الأمم والمجتمعات إن حققوا العبادة لله عز وجل، وماذا يكون الأثر إذا فارقوا العبادة. وهذا نجده ظاهراً واضحاً في سير وقصص الأنبياء الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه، فكيف كانوا كلهم يدعون إلى أمر واحد، فما من نبي بعثه الله لقومه إلا خاطبهم قائلا لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فكل نبي هذه دعوة، وبهذه الكلمة خاطب أمته. ثم يخبر الله عز وجل عن موقف تلك الأمة من هذه القضية الكبرى، ثم يخبر عن الأثر الذي وقع فيهم وكيف أن الله أهلك ودمر الذين لم يقبلوا هذا الأمر العظيم. فالله عز وجل أخبرنا في كتابه عن قوم نوح وماذا فعل بهم عندما لم يقبلوا أمر العبودية، وأخبرنا عن ثمود قوم صالح، وأخبرنا عن عاد قوم هود، وأخبرنا عن قوم لوط، وأخبرنا عن قوم إبراهيم، وأخبرنا عن بني إسرائيل. فالله عز وجل جعل في هذا القرآن من الأدلة ما يجعل الإنسان مستبصراً لطريق من أعرض عن عبادة الله الواحد الأحد. والأمر الثالث إنما هو بيان لأمره وتشريعه الذي به تكون العبودية لله عز وجل على وجه التفصيل، تكون العبودية لله عز وجل على وجه التفصيل. فهذه الآية التي بين أيدينا والتي قلنا في درسنا الماضي أنها في مقام البرهان على الدعوة، فإن الدعوة إذا قدمت تحتاج إلى برهان حتى تقبل. ونجد هنا إلى عدل الحكيم العليم وإلى علمه ورحمته سبحانه وتعالى وإلى كمال خبرته. فهذا الإنسان الذي خلقه هو الله، والذي خلق فيه قوة العقل هو الله، والعقل قوة عجيبة، بل آية الله المبهرة في هذا الكون هذا العقل الذي آتاك الله إياه. فالإنسان به يدرك هذه الأشياء وبه يدرك المعارف وبه ينجز الأعمال، فهو آية من آيات الله سبحانه وتعالى المبهرة. ولما كان هذا العقل في خلقته التي خلقه الله عز وجل عليها أنه يقبل الأشياء إذا بنيت على الحقائق وعلى البدهيات العلمية، وهذا شأن العقل السليم فلما كان هذا الإنسان مخلوق هذه الخلقة فننظر إلى طريقة رب العالمين عندما أراد أن يأمره بأن يعبد الرب الواحد الأحد. فماذا عرض له هذا الأمر؟ عرض له هذه القضية على طريق الوضوح والإلزام، ثم أتبع ذلك بالبرهان على صدقها، بالبرهان على صدقها. فإذا كان الرب جل جلاله وهو الخالق الحكيم عندما يأمر الإنسان بأن يعبد ربه عز وجل وحده وأن يخضع لأمره، فإنه يذكر له البرهان على أنه صاحب الحق الأوحد في ذلك. إذن أليس هذا منهج تعليم لنا أيضا عندما نريد أن نخاطب الناس وندعوهم إلى عبادة الله، أيضا أن نقدم لهم البرهان تلو البرهان حتى يعودوا إلى الله؟ لأن المقصود أن يخضع الناس لربهم، وليس فقط مجرد أن تقام الحجة على الناس، فإن إقامة الحجة تحصل بالبيان ولو مرة واحدة، ولكن الذي يريد فعلا صادقا من قلبه أن الناس يعودون إلى الله، فلذلك هو يكرر هذا البرهان وينوعه ويجدد في عرضه علّه أن يحين وقت قبول له فيخضع القلب لله. والله عز وجل يعلمنا هذه الطريقة. فكم في القرآن عرضت هذه البراهين؟ لا تكاد، أقول لا تكاد تقلب صفحة من المصحف إلا وتجد هذا البرهان يناديك. وفي كل مكان يعرض ذلك البرهان على طريقة فيها من الجدة والإتقان والإبداع ما يتفرد به عن غيره، وفي المكان الآخر تجد فيه شيئا لا تجده في المكان الأول. إذن هذا التنويع، لأن الله سبحانه وتعالى يحب أن يخضع العباد له، ويحب جل جلاله أن يكون الناس على الإيمان، فهذا أمر يحبه الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ربنا عز وجل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فإذن قلت هذه الآية هي في مقام البرهان على الدعوة، وما سبقه، ما سبق هذه الآية إخبار عن قضية تعظيم الله واستحقاقه جل جلاله أن يعبد، وهي قوله سبحانه وتعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. والتعظيم، الإجلال والتكبير لله سبحانه وتعالى، التعظيم أساسه تعظيم الله عز وجل. ومن عظم الله بحق، ما هو الدليل الذي يدل على هذا التعظيم؟ أعظم دليل تعظيم الله، من عظم الله أرشده إلى ماذا؟ إلى تعظيم أمر الله. ومن عظم أمر الله أرشده إلى ماذا؟ إلى تعظيم مفردات ما أمر الله بتعظيمه. فعندنا ثلاث دوائر للتعظيم: تعظيم الله جل جلاله ينشأ عن هذا التعظيم تعظيم لأمره، وتعظيم أمره يدخل فيه وهو يرشد إلى ماذا؟ إلى تعظيم ما أمر الله بتعظيمه من الأعمال أو من الذوات. فالله عز وجل أمر بتعظيم بيته، والله أمر بتعظيم شعائر الحج، والله أمر بتعظيم أمره كله الذي جاء من عنده، والله أمر بتعظيم ذاته. ونجد الآيات السابقة أتت بهذه الأنواع الثلاثة. فمن ابتدأ بتعظيم الله فإنه لا بد أن يوصله أيضا إلى ماذا؟ إلى تعظيم ما أمر الله بتعظيمه. ومن ابتدأ بتعظيم ما أمر الله بتعظيمه من الذوات والأعمال لا بد أن يوصله إلى ماذا؟ إلى نهاية الطريق والغاية، وهي تعظيم الله جل جلاله. ونجد قبل آية البرهان ذكر لهذه الأنواع الثلاث. ففي البداية كانت بماذا؟ بتعظيم بعض ما أمر الله عز وجل به أن يعظم، وهو ماذا؟ تعظيم شعائر الحج. فقال الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله. إذن ابتدأ بماذا؟ بتعظيم الشعائر المرتبطة بالحج، ثم ارتقى من الشعائر إلى ماذا؟ إلى تعظيم أوامر الله كلها، حين جاء التنويه على ماذا؟ على قضية بيان ما جاء من عند الله بغير تحريف، وأن من حرف البينات التي جاءت من عند الله فإن جرمه عظيم، وأن ذلك كفر بالله يستحق صاحبه اللعنة والطرد والغضب والذلة، وهي قول الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات. إذن هذه الآية تضمنت ماذا؟ تضمنت تعظيم لأمر الله. إذن انتقلنا من شعائر الحج إلى ماذا؟ إلى تعظيم الأوامر كلها، ثم انتقلنا إلى الغاية العليا والأخيرة، وهي تعظيم الله في قوله عز وجل: وإلهكم إله واحد. فهذه ثلاث مراتب نجدها في القرآن. ونجد سبحان الله أحيانا يأتي الترتيب من تعظيم المفرد إلى الأوامر إلى تعظيم الله، وأحيانا يكون من تعظيم الله لتعظيم أوامره لتعظيم بعض ما أمر الله بتعظيمه. فبعد أن ذكر، إذن معناه أننا هنا الآن في أمام حقيقة عرض في غاية الأهمية، لأن دوائر التعظيم الآن كلها ذكرت، فالحاجة إلى ماذا؟ إلى برهان عظيم، إلى برهان عظيم. الآن تعظيم لشعائر الحج، ثم تعظيم لأوامر الله كلها، ثم تعظيم لله العظيم الجليل. ما البرهان على ذلك؟ البرهان الأعظم الذي يذكره الله في كتابه قضية الخلق: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. إذن ما سبق في مقام الدعوة وما بعده في مقام البرهان. ولذلك لما كان المذكور سابقا كما قلت حلق التعظيم الثلاثة الرئيسة التي كل واحد منها يأخذ بعنق الآخر ولا ينفك، فليس هناك تعظيم لبعض المأمورات دون أن يوصل إلى تعظيم الله، ليس هناك، ويعتبر ذلك من تعظيم المخالفين. فتعظيم شعائر الحج لا بد أن يؤصل عندك ماذا؟ تعظيم أوامر الله كلها. فالحاج الذي يأتي ويعظم هذه الأعمال التي يقوم بها حين يطوف بين الصفا والمروة، ويرى أنه بهذا العمل معظم لله جل جلاله ويشعر أنه انقاد لربه، فليعلم أن الذي خضع له عندما طاف بين الصفا والمروة ينبغي أن يخضع له عندما يتعامل في متجره في بلده، وأن الذي أمره بأن يخلع ملابسه وأن يلبس لباس الإحرام ويرى أن ذلك خضوعاً لربه، فليعلم أيضاً أن الله عز وجل هو الذي أمره بأن يترك الربا فلا يأكله، وأن يترك الخمر فلا يشربه، وأن يترك الزنا فلا يقربه، لأن الذي أمر بهذا هو الذي أمر بذلك. فإذن ينتقل من تعظيم المفرد إلى تعظيم الكل للأوامر، ثم من تعظيم الأوامر إلى ماذا؟ إلى تعظيم الآمر. فكل من هذه الأمور الثلاثة آخذ بزمام الآخر ولا انفكاك بينهما، وهذه المفارقة بين تعظيم المعظمين الصادقين وبين تعظيم المعظمين الكاذبين المخالفين، أن هذه أمور ثلاثة يأخذ بعضها ببعض. وقد رأينا الآن هذا موطن ويقول يحفظ لكي نستدل به على قضية التعظيم وترتيبها، فتعظيم لله وتعظيم لأوامره وتعظيم لما أمر الله بتعظيمه من الذوات أو الأعمال. فالبرهان، قال الله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. البداية بماذا؟ الإنسان عندما خلق الله عز وجل آدم ماذا قال عندما أراد أن يخلقه؟ قال ربنا جل جلاله في القرآن مخاطبا الملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. إذن مهمة آدم هل لها ظرف مكاني أو لا؟ الجواب نعم. أين هذا الظرف المكاني الذي سوف يقوم آدم عليه السلام بالمهمة التي كلف بها؟ الجواب: الأرض. إني جاعل في الأرض. إذن هذا ظرف المكان، ولا خلافة بدون مكان، ولا تحقيق للعبودية بدون مكان، لأن مقتضى العبودية ماذا؟ عبادة. مقتضى العبودية تعمير وفق أمر الله استعمركم فيها. العبودية محافظة على صلاح الأرض، استثمار صلاح الأرض، كل هذه عبودية لله عز وجل. فلا بد إذن من ماذا؟ من ظرف مكاني. فلذلك يأتي الذكر، نجد غالبا سبحان الله إذا ذكر البرهان أول ما يذكر ماذا؟ الظرف المكاني، ثم ماذا؟ الظرف الثاني ما هو؟ ظرف الزمان. فإن العمل لا بد أن يكتنفه مكان وزمان. فابتدأ ربنا هنا في هذا البرهان بذكر ماذا؟ بذكر ظرف المكان، ثم ظرف ماذا؟ ظرف الزمان. والسماوات كانت مكاناً لآدم قبل أن يسكن الأرض، أليس قد خلقه الله عز وجل في السماوات؟ أليس قد أسكنه الجنة قبل نزوله؟ إذن هي ظرف مكان. ولذلك الناس يشتاقون الآن إلى ماذا؟ إلى أن يعودوا إلى ذلك المسكن الأول. وانظروا ونحن هنا في بيت الله، ليس على ظهر الأرض شيء يذكرنا حقيقة بتلك الدار إلا هذا البيت. كيف؟ عندما تلمس بيديك وعندما تضع شفتيك على حجر نزل من تلك الدار من الجنة، فتشتاق. ويدل على ماذا؟ على هل أنت صادق قبلته؟ فهل أنت صادق في أن تريد الرجوع إلى تلك الدار؟ فإن كنت صادقا فماذا تعمل بعد التقبيل؟ هل تعمل عمل من يريد الرجوع إلى الجنة؟ وهل تعمل عمل المشتاق إلى الجنة؟ وهل تعمل عمل من يؤمن بوجود الجنة وأن الحجر هذا نزل من الجنة؟ وهل تعمل عمل من يعلم أن الدنيا ليست دار مقر له وأنها دار ممر، وأن دار المقر هي الجنة، وأن تقبيلك للحجر كل هذه المعاني دارت في صدرك وأنت تقبله؟ فيأتي الحجر يوم القيامة يشهد بهذه المعاني التي في قلبه، فإنه يأتي يوم القيامة له عينان ولسان يشهد لمن؟ لمن استلمه بحق. جعل الله له هذه الخاصية فيعرف هل أنت قبلت تقبيل المصدق بهذه المعاني كلها، لأن هذا إخبار الله، أخبرنا الله أن الجنة موجودة وأن آدم قد سكنها، وأخبرنا أننا سوف نعود وأن أهل الإيمان يدخلونها، وأن الطريق إليها له عمل، كما أن الخروج منها كان بسبب عمل، وأن ما كان سبباً في الخروج لن يكون سبباً في الدخول. وما هو سبب الخروج؟ وجود خلل في التعامل مع أمر الله، وجود ذلك الخطأ والمعصية التي ارتكبها آدم وزوجه فخالفوا أمر ربهم، وما كان في ذلك الأمر موطن التعظيم التام الكامل الذي يكون له الخضوع الكامل، فحصلت المعصية فكان الخروج. ماذا نتج عن المعصية؟ العري، فالعري كان طريقا للخروج، وفي الدنيا التعري لن يكون طريقا للعودة إلى الجنة. ما كان سببا للخروج من الجنة لن يكون سببا في الدخول إلى الجنة. فإذا هذا ظرف المكان، خلق السماوات والأرض. إذن السماوات مكان باعتبار أن آدم عليه السلام قد سكنها قبل الأرض، ثم الأرض وهي المقر الذي سكنه آدم ثم من بعده ذريته، ثم ظرف الزمان اختلاف الليل والنهار، لأنها بهما يعني يستدل الإنسان على ظرف الزمان. فالليل زمان والنهار يدل على الزمان، وبهما بالليل والنهار تكون الأيام وتكون الأسابيع وتكون الشهور وتكون الأعوام وتكون الفصول. فتقلب الليل والنهار إذن هو دلالة على هذه الأمور كلها. إذن هذا ظرف الزمان، فإذن ابتدأ بظرف المكان وظرف الزمان. فيقول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض. إن هذا الحرف للتأكيد هنا جيء به كما قال علماء التفسير للاهتمام بالخبر. أي خبر؟ أن في هذه الآيات كل أن في المذكورات كلها آيات لقوم يعقلون. على ماذا؟ على أن التعظيم السابق حق ويقين. الأمور الثلاثة التي ذكرت لا تنسى. فإذا إن للاهتمام بالخبر ولفت النظر إليه، لفت النظر إلى أنك الآن أمام خبر عظيم كبير. إن في خلقي، في خلقي جاءت الكلمة بصيغة المصدر، وهل لهذا معنى؟ وهل له دلالة يعني تحتاج أن نقف عندها نتأملها؟ قال العلماء: أولا قالوا كون الكلمة جاءت بالمصدر ليعطي الدلالة على الأمور التالية. الأمر الأول ليعطي الدلالة على أن الآية، أي الآية التي لقوم يعقلون، ليس في واحد من هذه المذكورات بل فيها كلها. إن في خلق السماوات وفي خلق الأرض وفي اختلاف الليل والنهار وفي نزول المطر وفي كل المذكورات ففيها آية. فإذا المصدرية لكي تعطي دلالة على ماذا؟ على أن كل المذكورات بعد كلمة خلق إذن فيها آية. هذا المعنى الأول، يعني ليست آية في بعض المذكورات دون البعض، بل كل واحدة منها لو وقفت عليها لوجدت فيها آية وبرهان على صدق ما ذكر الله من التعظيم له ولأمره ولشعائر الحج. أي آية من هذه الآيات المذكورة؟ الأمر الثاني قالوا جاء بالمصدر للدلالة على أن هذه المخلوقات أيضاً عند تراكب بعضها مع بعض وعلاقة بعضها مع بعض فيها آية أخرى، آية على كل واحد، كل مذكور ففيه آية. والثانية ما هي؟ أن هذه الآيات المذكورة كلها إذا نظرت إليها ونظرت إلى علاقة بعضها مع بعض فوجدت التناسب ووجدت التكامل ووجدت صورة الإبداع الواحد والإتقان والإحسان ووجدت المنفعة في كل. فبهذا التركيب أيضا فيه آية، آية على الإفراد وآية على الجمع وآية على الجمع. آية على الإفراد من أبرز الأشياء التي تذكر هنا أن لفظ الخلق فإننا نجد ما يتعلق بموضوع الخلق، فإن الله عز وجل تسمى بثلاثة أسماء حسنى لها ارتباط بأمر الخلق: الخالق، البارئ، المصور. الخالق، البارئ، المصور. فإذا ذكرت هذه الأسماء في مكان واحد هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، فيكون كل منهما يختص بمرحلة رئيسة في مراحل وجود الخلق، وإذا انفرد أحدهما في مكان في أي آية من القرآن فيجمع المعاني الثلاثة، فإذا اجتمعوا في مكان واحد فالخالق يكون بمعنى التقدير، تقدير الشيء المخلوق كيف يكون، والبارئ هو وجوده منفكاً عما حوله متميزاً عنه، والمصور أي ظهوره في الصورة التي يرى عليها ويشاهد بكمال أدواره وأعماله. أما إذا ذكر اسم الخالق لوحده فإنه يشمل المعاني الثلاثة. إن في خلق السماوات، السماوات جمع سماء، وقلنا السماء عند إطلاقها ماذا يقصد به؟ يقصد هذا المخلوق الذي نراه مثل القبة يظلل الأرض ذو اللون الأزرق، وهو السماء الدنيا. وقد يطلق السماء على كل ما على فوق، فقد يطلق على سقف الغرفة مقيدة، وقد يطلق على السحاب يسمى سماء، لكن كل هذا إيش؟ لا يقصد بكلمة السماء هذه الأمور إذا وردت مطلقة، بل لا بد من وجود ما يدل على ذلك. أما إذا أطلقت لفظة السماء فإنها لا تدل إلا على ذلك المخلوق الذي هو السماء الدنيا، والله عز وجل قال ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. إن في خلق السماوات والأرض، طبعا قوله لآيات، لآيات هل هو باعتبار الآيات جمع آية؟ فهل هذا الجمع باعتبار أن المذكور مجموع، أو باعتبار أن في كل واحدة منها آيات؟ الجواب الثاني هو الأصح، أن كل واحدة من المذكورات فيه آيات، فالسماوات آية في كونها معلقة ليس لها وتد من تحتها يمسكها، وليست لها معاليق من فوقها تمسكها، آية أنها منصوبة بدون عمل، وآية في ماذا؟ في اتساعها، وآية في جمالها، وآية في منافعها، آيات وليست آية واحدة. فكل واحدة من المذكورات ففيها آيات، آيات على ماذا؟ آيات على أن تمثل برهانا على التعظيم المذكور سابقا، آية على أن الله واحد وأنه هو المعبود. إن في خلق السماوات والأرض، وكثيرا ما يذكر لفظ السماوات بالجمع ولفظ الأرض بالمفرد، وهنا ذكر العلماء تعليلات، فمن التعليلات التي ذكروها أن الأرض لما كانت من جنس واحد طبقاتها فلذلك جاءت بالمفرد، ولما كانت السماوات من أجناس متعددة جاءت بالجمع، ومنهم من قال لأن ما بين السماء والسماء فراغ فلذلك جاءت بالجمع، أما طبقات الأرض فهي بعضها فوق بعض، فلذلك جاءت بالمفرد والله أعلم، لكن هذا مما ذكره العلماء. إن في خلق السماوات والأرض، الأرض كم من الآيات التي جعلها الله في الأرض، فكونه خلقها على هذه الخلقة التي تلائم الإنسان آية من ملائمتها أنها ذلول، جعلها الله لنا ذلولا نسير فيها وننتقل، وهذه آية من آيات الله. ما جعل فيها من المعادن النافعة للإنسان آية، النبات الذي يخرج منها آية، إلى غير ذلك مما عرفه الإنسان ومما لم يعرفه الإنسان وسوف يعرفه، لأن الله يقول سنريهم آياتنا في الآفاق. فإذن هي آيات وهي محل التأمل والتدبر، والله أمرنا بذلك. واختلاف الليل والنهار، الاختلاف اختلاف الليل، الاختلاف من الخلف، وهو أن يجيء شيء عوضا عن شيء، أن يجيء شيء عوض عن شيء آخر يخلفه مكانه. فلذلك هذا التعاقب اختلاف بمعنى اعتقابهما، فيأتي الليل ثم عندما يأتي الليل يذهب النهار، ثم يأتي النهار فيذهب الليل. فإذن واختلاف بمعنى اعتقاب الليل والنهار. وقيل الاختلاف هنا بمعنى الأوصاف، الأوصاف. فالليل مضيء، الليل مظلم والنهار مضيء، هذا اختلاف، اختلاف في القصر والطول. فأحيانا يكون الليل أطول من النهار، وأحيانا يكون النهار أطول. وما يترتب على ذلك من دخول الفصول والشهور. فإذن هذا الاختلاف هو آية من آيات الله سبحانه وتعالى، واختلاف الليل والنهار. والفلك التي تجري في البحر، الفلك هذه السفن التي أجراها الله في البحر، فهي آية، آية البحر ونظامه الذي جعله الله عز وجل عليه. والفلك آية، وتعليم الإنسان لهذه الصنعة آية، وأن البشر قد علمهم الله عز وجل ذلك منذ القدم. لذلك أول من بنى سفينة فيما أخبرنا الله عنه نوح عليه السلام، وكان ذلك بأمر ربه وبتعليم يعني بتوجيه من ربه سبحانه وتعالى. فهي آية، والفلك التي تجري في البحر. فمن الذي وضع هذا القانون بهذه الكيفية؟ الله. هل أحد وضع هذا القانون في الماء حتى يحمل هذه السفن وتسير على ظهره دون أن تغرق فيه؟ من الذي وضع فيه هذه الخاصية؟ هل أحد من البشر؟ الجواب لا، ولكنه الله. فإذن هو آية. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، ما هنا؟ إما أن تكون مصدرية، وإذا كانت ما إما أن تكون مصدرية وإما أن تكون موصولة. فإن قلنا ما موصولة فيكون المعنى بما ينفع الناس أي بالذي ينفع الناس، ويكون المقصود أي بما تحمل السفن على ظهرها مما ينتفع منه الناس من الطعام أو غير ذلك. فإذن هذه إذا قلنا ما مصدرية، أي تجري السفن محملة بأمور ينتفع منها الناس. ففي بعض البلدان مثلاً يزرع من الثمار ما لا يزرع في مكان آخر، وفي المكان الآخر يزرع شيء لا يزرع في المكان الأول، فالناس يريدون ذلك الطعام، فما الذي ينقله؟ تلك السفن تنقل الطعام من هذا البلد إلى البلد الآخر. إذن انتقلت بماذا؟ بشيء ينتفع منه الناس. فهذا نقول هذه الصورة إذا قلنا أن ما هنا موصولة بمعنى الذي، وتكون الباء للمصاحبة. وإذا قلنا الماء مصدرية بما ينفع الناس، فيكون جريان السفن بما ينفع الناس من المنافع بعمومها، مثلا كونها تنقل الناس من مكان إلى مكان للحج أو العمرة أو تنقل أقواتهم أو للتجارة أو غير ذلك. هذا إذا قلنا ما مصدرية، أي أنها تجري بما ينفع الناس في تجاراتهم وأسفارهم ومختلف هذه المنافع. بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء. وهو الغيث الذي ينزله الله عز وجل من السماء، فهو آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى. وأضاف الإنزال إلى الله، مع أن ما قبله أيضا هو من عنده سبحانه وتعالى، ولكن ما أنزل الله من السماء من ماء، لأن الناس حاجتهم إلى الماء أشد من الحاجة لغيرها. وجعلنا من الماء كل شيء حي، ولذلك الماء لا يمكن أن يستغني عنه. أليس من الناس من لم يركب البحر ولم يسافر فيه؟ الجواب بلى. لكن هل هناك أحد يستغني عن الماء؟ الجواب لا. فلما كان الماء الحاجة إليه ملحة وضرورة كبيرة لوجود الإنسان وبقاء حياته، فالله عز وجل يؤكد على هذه النعمة خصوصا، وأنها من عند الله، لأن لو توقف الماء عن الإنسان ما استطاع أن يعيش وما استطاع أن يبقى، ولا يغنيه طعام عن ماء، ولكن الماء قد يغني عن الطعام. ولذلك زمزم طعام طعم، فهي تكفي عن الشراب وعن الطعام. فلذلك لما كانت هذه النعمة بهذه المكانة ووضوح الحاجة إليها مدرك عند كل إنسان، فهو إذا أراد أن يأكل من الثمار لا بد من ماء، وإلا كيف يطلع هذا الثمر؟ وإذا أراد أن يأكل من لحم البهائم أو يشرب من لبنها، فإن البهائم لا بد لها من ماء وإلا تموت. وهو كذلك لا يمكن أن يبقى حيا بدون ماء. فإذا لا المطعوم سوف يتحصل عليه بدون ماء، ولا اللحم واللبن يتحصل عليه بدون ماء، ولا حياته هو سوف تكون بدون ماء. فلما كان هذا الماء بهذه الضرورة، فلذلك جاء التنصيص على ماذا؟ على أن الذي يكرم بهذا هو الله، والله وحده وليس غيره. ولذلك سبحان الله لما كان بهذه الكيفية جعلت الصدقة فيه ماذا؟ أفضل الصدقة. ولذلك قال النبي عليه السلام لسعد بن عبادة
عندما قال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وأريد أن أتصدق عنها، فبماذا تنصحني؟ قال له: أفضل الصدقة صدقة الماء. فحفر سعد بئرا صدقة لأمه وسماها بئر أم سعد رضي الله عنه وعنها. ولذلك الناس قد يظن أن هذا أمر هين، فعلا الماء يعني رخيص الثمن لكنه عظيم الأثر، لذا كانت صدقته من أعظم الصدقات ومن أفضلها، والأجر عليها عظيم. وهذا نص صحيح صريح: إن أفضل الصدقة صدقة الماء. فيقول الله عز وجل: وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة. إذن كما قلنا، فالنبات ماذا؟ لا يمكن أن ينبت إلا بسقيه بالماء، والدابة فهي مخلوقة من ماء، والإنسان مخلوق من ماء ويحيا بالماء. فيقول: وما أنزل الله من السماء من ماء. والسماء هنا المقصود على قول أكثر المفسرين السحاب، وإن كان بعضهم يقول من السماء باعتبار أن أصل المطر إنما يكون نزوله من السماء. فأحيا به الأرض، أي أحيا بذلك الماء المنزل من السماء الأرض. وحياة الأرض هنا على قولين للمفسرين: الأول حياتها بماذا؟ بما ينبت بذلك الماء من الزرع، فجعل ذلك التغير من الأرض القاحلة الجرداء إلى الأرض المخضرة المثمرة، فجعله انتقال من موت إلى حياة. هذا النوع الأول الذي ذكر في حياة الأرض. والثاني قالوا: بجريان الأنهار، فإن الأرض التي يجري فيها نهر فإن الناظر إليها يجد وكأن ذلك المكان حياً، بخلاف المكان الذي لا ماء فيه. فإذا حياة الأرض بذلك الماء، إما أن نقول بالثمار التي تنبت في الأرض بسبب ذلك الماء، وإما أن نقول بالأنهار التي تجري من أثر ذلك الماء الذي نزل من السماء. وما أنزل الله من السماء، الآية في هذا عظيمة جدا، بل آيات في هذا السحاب الذي يسير بين السماء والأرض محمل بأطنان من الماء، آية تحتاج إلى التأمل في تكوينه كيف تكون، وفي تجميعه كيف تجمع، وفي سوقه كيف يساق ومن الذي يسوقه، وفي مكان نزوله. كل هذه آيات. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرعد ملك من الملائكة بيده مخاريق من نار يقود السحاب حيث شاء الله. قال: فالصوت الذي تسمعون صوت زجره السحاب. إذن ثم من الذي يحمل ذلك السحاب؟ هذه الريح العجيبة، هذا المخلوق العجيب الذي يحمل هذه الأطنان، هذه الريح التي يستأنس بها الإنسان أحيانا فتكون مصدر رحمة حين تحمل السحاب وتسوقه، وحين تلطف الجو للناس مصدر رحمة، وحين تلقح الثمار مصدر رحمة، وحين تلقح السحاب مصدر رحمة، وحين تنقل الجراثيم من مكان إلى آخر مصدر رحمة، وقد تكون مصدر عذاب، فتكون جندا من جند الله يعاقب الله من عصى، كما عاقب الله من سبق بالريح دمرت عليهم، وكما عاقب الله الأحزاب بالريح، فما استطاعوا أن يبقوا في أماكنهم. إذن هي آية، ولذلك يقول الله وتصريف الرياح. والتصريف هنا تنويعها، والتنوع هنا على أنواع كثيرة كما قلنا، من حيث أولاً الهبوب، الإقبال أنها تقبل، تأتي مقبلة أو مدبرة. ولذلك سبحان الله يعني ارتبط توجه الريح ومسمياتها بحسب الكعبة، فإذا هبت الريح في واجهة الكعبة، أين واجهة الكعبة؟ من جهة بابها، فماذا تسمى؟ تسمى الصبا. فالصبا هي الريح إذا واجهت باب الكعبة. ودبر الكعبة أي الجهة التي خلف الباب، إن هذا الوجه وعكس الوجه يكون الدبر، فإذا هبت الريح على هذه الجهة ماذا تسمى؟ الدبور. فإذا هبت الريح من المشرق إلى المغرب تسمى الصبا، وهي التي تأتي على باب الكعبة في مواجهة الكعبة. وإذا جاءت من جهة المغرب باتجاه المشرق فأين سوف يكون يعني ضربها؟ في أي جدار من جدار الكعبة؟ من الجهة الغربية. فهذه ماذا تسمى؟ تسمى بالدبور. وتصريف الرياح، إذن هذا تقسيم في التنوع للرياح بين أن تكون نافعة أو تكون محل عقوبة ضارة، وبين حارة وباردة، وبين شديدة وضعيفة، ولها مع السحاب أمور عجيبة مهمات، فهي تثير وهي تؤلف بينه، وهي تلقح وهي تسوق، وكلها مهام ذكرها الله في القرآن بهذه الريح. فقوله وتصريف الرياح، ولذلك جاءت الرياح سبحان الله بين ماذا؟ بين أنزل من السماء وبين السحاب المسخر، أن هذه من المهمات الكبرى التي أنيطت بهذا المخلوق العجيب الريح. وتصريف الرياح، فالرياح جمع ريح، وإن كان بعضهم يجعل الرياح تطلق على إذا كان نوعها للنفع، والريح إذا كانت للضرر، نعم، والعقوبة. وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض، والتسخير بمعنى التذليل. السحاب المسخر بين السماء والأرض. طبعا قبل ذلك جاء ذكر الدابة، وبث فيها من كل دابة، فإذا بهذا الماء الذي نزل من السماء أحيا الله به الأرض، وبث فيها أي في هذه الأرض من كل دابة، ودابة هنا جاءت منكرة لتفيد ماذا؟ العموم، أي أن كل نوع من هذه الدواب هو ماذا؟ هو عدد كبير. فالبث هنا بمعنى الانتشار، أي نشر فيها من كل نوع من الدواب عددا كثير في هذه الأرض. وهذه الدواب مع الإنسان فمن علاقتها منها ما يكون فعلا يعني مصدر نفع متمحض، ومنها ما يكون مصدر الضرر وله حكمة، ومنه ما لا يظهر شيء من ذلك لكنه له دلالة على ماذا؟ على خالقه، وله علاقة بالتكامل في هذا الكون. فلذلك بعض الدواب تجد عند خلقتها الإنسان لا ينتفع منها مباشرة، لكن لها علاقة بشيء بمخلوق آخر، لا يصلح ذلك المخلوق إلا بوجود تلك الدابة وأنت انتفاعك بذلك المخلوق الثاني. وهذا أمر عجيب، ولذلك قلنا في قوله خلق جاءت بالمصدر، عندما تنظر انتظام هذه المخلوقات وعلاقة بعضها ببعض، وكيف أن كل منها يكمل الآخر، فتجد آية عجيبة، تجد آية عجيبة في هذا التركيب لهذا الكون وهذا الخلق العظيم الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. فإذا وبث فيها، إذا نشر فيها أي في الأرض من كل دابة، أي بث من كل نوع من أنواع الدواب عدد لا يعلمه إلا الله، بل نحن نقول أصل تلك الدواب لا يعلم أنواعها إلا الله، فضلا عن عدد كل نوع. من الذي يحصي؟ من الذي يحصي ماذا في البحر من الدواب كأنواع؟ خليك أعداد. ومن الذي يحصي ماذا على البر من الدواب؟ فضلا من أعدادها، لكن من أنواع تلك الدواب. من الذي يستطيع أن يحصي إلا الله جل جلاله الذي خلقها؟ لذلك جاءت منكرة ودابة هنا من الدبيب، أي الذي يدب على ظهر هذه الأرض. وبث فيها من كل دابة، وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. يقول الله عز وجل لآيات جمع آية، وهي العلامة الدالة على وحدانية الله عز وجل واستحقاقه أن يعبد سبحانه وتعالى. لآيات، لكن تلك الآيات قال لقوم يعقلون. قد يقول إنسان أليس الكفار عندهم علم بهذه الأشياء من حيث كيف تعمل وشيء ونظامها الذي تتحرك فيه أكثر مما عند كثير من المسلمين؟ الجواب بلى. طيب، وهؤلاء الكفار الله عز وجل نفى عنهم العقل، لأن، وهذا ما قلناه سابقا، التفكر مطلب رباني وأمر رباني واضح، فإن الله أمر بالتفكر وأمر بالتدبر في ملكوت السماوات والأرض، وأن الإنسان لن يهتدي حتى يتفكر، وكلما ازداد في التفكر ازداد هدى، ولكن أي تفكر يحقق تلك الثمرة؟ التفكر في هذه المخلوقات لأجل الوصول إلى هذه النتيجة، إلى هذا المطلب. ما هو المطلب؟ أنك تعرف وتعلم علم اليقين أن لهذا الكون خالقا واحدا موصوف بالعلم والحكمة والخبرة والرحمة، وأنه لا أحد يستحق أن يعبد إلا هذا الإله الموصوف بصفات الكمال المتسمي بأسماء الجلال القوي القادر سبحانه وتعالى. فالعقل الذي يرشد إلى هذه النتيجة عند التفكر هذا الذي يستحق صاحبه أن يوصف بماذا؟ بالعقل وفق ميزان القرآن. والتفكر في هذه المخلوقات الذي لا يوصل إلى هذه النتيجة فلا يكون تفكراً ممدوحاً. الله عز وجل في القرآن ما ذم العقل أبداً، ولكنه ذم ماذا؟ ذم طريقة استخدام العقل حين يستخدم بطريقة لا ترشد إلى ماذا؟ إلى العلم بالله، ولا توصل إلى ماذا؟ إلى اليقين بحقانية الله أن يعبد سبحانه وتعالى. فعندها يكون ذلك التعقل مذموم وذلك التفكر مذموم، ولا يكون مكان مدح لصاحبه. ولذلك هذا الأمر الذي وصل إليه أهل الكفر الله عز وجل سماه علما، لكنه ماذا؟ قاصر على الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فلذلك ذا هذا العلم بهذه الكيفية ليس محل المدح لوحده، حتى يكون موصلا إلى أعظم ثماره، وحتى يكون صاحبه تحصل على أثمن الثمار، وهي ماذا؟ أنه أرشده إلى ربه سبحانه وتعالى ودله على خالقه وجعله يتيقن حقانية الله سبحانه وتعالى في أن يكون هو المعبود الحق. فإذا أوصل إلى ذلك كان التفكر نافعا، وهذا قول ربنا عز وجل لآيات لقوم يعقلون. إذن الذين يستدلون بهذه الآيات ويسترشدون بها لتدلهم على العلم الحق بربهم عز وجل فهؤلاء هم العقلاء، هؤلاء الذين يستحقون أن يثنى على عقلهم، ويعتبر الواحد منهم يملك عقلا سليما، أما غير ذلك فلا. فإذا هذا إخبار الله سبحانه وتعالى في هذا البرهان العظيم الذي ذكره، وذكرت كما قلنا جمعت هذه الآيات كلها في مكان واحد، لأن الله عز وجل ذكر لنا حلق التعظيم الثلاثة مترابط بعضها ببعض، تعظيم الله، تعظيم آيات الحج وشعائر الحج، ثم تعظيم أوامر الله كلها، ثم تعظيم الله عز وجل. فلما ذكرت هذه الأمور الثلاثة احتاج أن يكون بعدها ذكر برهان عظيم يتفق مع ما يراد أن يستدل له. فلذلك جاء الجمع الكبير لهذه الآيات الكبرى العظمى في هذه الآية الجليلة، ثم بعد ذلك يأتي إخبار الله عز وجل لأناس عميت بصائرهم، رأوا تلك الآيات كلها، ثم بعد ذلك إذا بهم يعلقون قلوبهم وحبهم لغير الله عز وجل، وهذا أمر في غاية العجب. ولذلك سبحان الله أقول كما أن الله نجد في القرآن أن القرآن يأخذ الإنسان ليعلق قلبه بحب الله، ثم حب كل شيء يحب الله، وينفر قلب الإنسان عن تعظيم غير الله وتكبيره،
وينفره عن كل من يعظم غير الله. فهذا أمر واضح في القرآن، فإن الله من مشى مع القرآن يجد أن كل آية تملأ قلبه حبا لله، وتملأ قلبه حبا لما يحبه الله، وحبا لمن يحب الله، كما أنها ماذا؟ تطرد عن قلبه وتجعل البغض في قلبه لكل من يعظم غير الله، وكل من يرضى أن يعظم من دون الله، وكل أمر يقود إلى ذلك. فنجد أن القرآن يقود قلب المؤمن ليبغض هذا الطريق، المعظم برضاه والمعظم برضاه، وطريق ذلك التعظيم الباطل. فنجد القرآن يملأ قلب المؤمن بتبغيض هذه الأمور، ويملأ قلب المؤمن بحب الأمور الأولى: محبة الله، محبة ما يحبه الله، محبة الطريق الموصل إلى محبة الله، محبة من يحب الله. فالقرآن يسير بنا ليربي قلوبنا، ولذلك سبحان الله دائما تجد هذا التقابل في القرآن. فما أن يذكر طريقا في الجانب الأول يقود إلى الحب، إلا وتجد يعقبه بماذا؟ بذكر شيء في الطريق الثاني، حتى يقول لك انتبه لا يختلط عليك الطريق، وميز هذا طريق مقبول وذاك طريق مرفوض، هذا طريق يقود إلى الحب وذاك طريق يقود إلى السخط، هذا طريق يقود إلى الجنة وهذا طريق يقود إلى النار. تجد كل القرآن بهذه الكيفية، ولذلك ليس هناك ولاء إلا بماذا؟ إلا ببراء، وليس هناك براء إلا بماذا؟ إلا بولاء. فلا بد، حب للمؤمنين بغض لمن كفر، حب للجنة بغض للنار، حب للطاعة بغض للمعصية، حب لله بغض للطواغيت. إذن هذا طريقة القرآن، ونجد الآيات في ذلك واضحة، ذلك لا بد أن نفهم. ولذلك حتى لا إله إلا الله كلمة التوحيد ماذا؟ نفس الأمر، إثبات الألوهية لله فقط، لا بد من نفيها عن غيره، لا يمكن إثبات لوحده، لكن إثبات معه ماذا؟ نفي الألوهية عن كل أحد سواه، لأن الذي يثبت الألوهية لله ويثبتها لغيره، هل هذا مؤمن؟ لا، هذا مشرك، هذا مشرك. فلذلك هذه طريقة القرآن، لذلك هي ماذا؟ كما يقول العلماء أيضا بتعبير، يقولون تحلية وتخلية، فالقلب يتحلى بشيء ويتخلى من شيء. وسلامة القلب لا بد أن تكون سلامته في شيء وسلامته من شيء، فيسلم باتصافه بأشياء يكون سليم، ويسلم حين يسلم يتخلى من عن أشياء، فلا بد من الأمرين. وهذه طريقة القرآن نجدها. فلذلك بعد البيان للبرهان على قضايا التعظيم يأتي الإخبار بماذا؟ عن قوم ما انتفعوا بهذه البراهين. ونريد أيضا أن نقف لماذا لم ينتفعوا، لأن هذا موطن العبرة، موطن عبرة أن الإنسان يخشى أنك أنت تدخل في هذا الطريق وتسلكه. فلذلك من الأهمية بمكان أن يعرف الإنسان كيف وقع هؤلاء، وكيف أغراهم الشيطان، كيف خدعهم، من أي الأبواب دخل عليهم. أن الشيطان يعني ليس جسد الإنسان أمرا يعني مفتوحا لكل يعني إبليس، وإنما إذا الإنسان فعلا مكن الخصم من نفسه وفتح الباب، فإذا ما انتبه الإنسان فقد يكون من هذا النوع. فلذلك نريد أن نعرف هذا الأمر بإذن الله
عندما نقف مع الآية التي بعد آية البرهان. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.